أحبتنا الكرام، نتابع معكم تغطيتنا هذه. هناك كم كبير من ما كتب خلال الساعات والأيام القليلة الماضية، خاصة بعد وقف إطلاق النار، الذي من المواضيع والكتابات والمدونات التي اعتبرت أن الجمهورية الإسلامية منتصرة بمقاييس الحروب وأهدافها على العدو الإسرائيلي، وتحت عنوان شكرا لله على نصره، كتب أحدهم يقول: كل العالم وكل مؤسسات الرصد أكدت أن الضربة الأمريكية ضربة فاشلة، انتهى أي توقع بدخول أمريكا في الحرب كما خطط الكيان الإسرائيلي لذلك. بقي الكيان الإسرائيلي لوحده يقاتل من دون شريك جدي. إيران تعاملت بحكمة عالية، لم ترد على البوارج الأمريكية، بل حصرت جهدها في العدو الجوهري وهو الكيان الإسرائيلي. إيران تجاوزت الخطر، فكل ما لدى أمريكا قد فعلته وهو محل سخرية. مضيق هرمز لا داعي لغلقه ولا داعي لإشعال الحرب في الخليج الفارسي. في تقديرات الحكمة العالية للجمهورية، لأن هرمز والخليج الفارسي يمثل حياة المسلمين وشريان الاقتصاد لإيران، والكل يعرف ذلك. إذا ركزت على جغرافية الكيان الإسرائيلي كهدف استراتيجي ولم تشتت القوة. سابعا، الحكمة العالية لإيران جعلتهم يمتنعون عن الوقوع في فخ مخطط الكيان الإسرائيلي بإشعال الحرب بين أمريكا وإيران، وإيران تستفيد من زخم قوتها لسحق الكيان والتفرد به. ثامنا، خرجت إيران منتصرة عسكريا ومعنويا واحتفظت باليورانيوم. تاسعا، إيران استعدت لحرب طويلة مع الكيان الإسرائيلي. عاشرا، إيران أرغمت الترويكا وأمريكا العودة لاحقا إلى طاولة المفاوضات وفق شروطها. 11، إيران تمتلك جبهة داخلية موحدة سياسيا واجتماعيا. 12، إيران أثبتت قوتها أمام المحيط الإقليمي والدولي ولم تحتج إلى روسيا والصين. 13، إيران خريطة المنطقة رسمتها إيران بقوتها الردعية. وأخيرا، العالم تغير وإيران في قلب العالم الجديد. وحول هذه الموضوع، هذه التغطية والانتصار الذي حققته الجمهورية الإسلامية والعدوان الإسرائيلي على إيران، تحدث الدكتور حسان الزين المختص بالحرب الناعمة والانقلابات من بيروت.
بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتصار إيران أصبح حقيقة عالمية، الجميع الآن يعترف بذلك، العدو قبل الصديق، إيران انتصرت. هناك حقائق ستظهر على كافة المستويات. لقد كسرت إيران الثورة والدولة، كل استراتيجيات الأمن الإسرائيلية، وخاصة موضوع الميزان العسكري والدفاع الجوي، حيث أن الصواريخ الإيرانية سقطت في كل المدن وخاصة في تل أبيب وحيفا وبئر السبع، إضافة إلى طبعا حجم الدمار في المراكز الحساسة التي لم يسمح العدو بتصويرها والكشف عنها. وهذا الذي طبعا جعل العدو يطلب ويستجدي من أمريكا التدخل أولا، وثانيا وقف إطلاق النار. هذا الأمر طبعا أفصح عنه وزير خارجية قطر عندما قال بأن أمريكا طلبت منا الوساطة مع إيران. إذن هذه الحقيقة الأساسية، وهي أن إيران انتصرت بعد 12 يوما. بدأ العدو فيها بالعدوان والبغي والمباغتة والغدر، وحقق بعض المكاسب التكتيكية عن مستوى اغتيال بعض الشخصيات، لكن إيران نهضت في وقت قصير وتمكنت من سحق العدو وإفشال هذه المؤامرة وبطبيعة الحال الشعب الإيراني العظيم كان له دور بارز في الالتفاف على نظامه ودولته ووطنه ووحدة أراضيه ووحدة مصيره، وبالتالي هذه الحقائق الضخمة عززت من رصيد إيران على المستوى الشعبي والنخبوي في العالم العربي والإسلامي، بل وفي كل العالم حتى داخل النخبة الأمريكية والغربية موقع إيران أصبح محترما جدا. إيران التزمت المواثيق والأعراف الدولية وكانت تفاوض سلميا، أما الطرف الذي توحش واعتدى وغدر فهو العدو الصهيوني المأزوم الآن، والذي فتح حروبا على 7 جبهات ولم يتمكن من حسم أي منها، سواء في غزة أو في الضفة أو في لبنان أو حتى في سوريا وفي اليمن وفي إيران، وبالتالي هو يعني فتح على نفسه أبوابا لم يستطع إغلاقها، والآن يناشد الغرب بالمساعدة. أمريكا طبعا ساعدته، ولكن هذا المقدار الذي تستطيع فيه أمريكا، حتى أمريكا تخشى على مصالحها. ضربت قاعدة العديد في قطر، بيّنت أن إيران قادرة على ضرب كل القواعد الأمريكية لو شاءت، ولكنها لا تريد فتح طبعا حرب يستفيد منها نتنياهو. الآن طبعا صورة إيران في الإعلام أصبحت صورة البطل المتصدي المحتفظ بمبادئه المتمسك بقواعد القانون الدولي وبحقوقه المشروعة. الشعب الإيراني العظيم أظهر قوة كبيرة جدا في الالتفاف والوحدة الوطنية، رغم طبعا بعض يعني العملاء الذين يتواجدون في كل المجتمعات وبعضهم أجانب مع الأسف الشديد، استغلوا طبعا يعني الأريحية التي وفرتها لهم إيران والإقامة المريحة، وهذا الأمر طبعا ينبغي التعامل معه بالطريقة المناسبة. نقول بأن إيران اليوم يعني حصنت نفسها في الداخل وكسبت شرعية داخلية، وعلى المستوى الإقليمي والدولي بيّنت أنها طبعا درع آسيا والشرق الأوسط في وجه المطامع الغربية والصهيونية. هذا الميزان يعني الآن هو لصالح إيران، الكفة لصالح إيران، لذلك الجميع سيستفيد من هذا البركة، وعلى رأس هؤلاء طبعا الإمام الخامنئي الذي أصبح كالشمس الساطعة ليس في إيران بل في كل العالم الإسلامي وفي كل العالم، هو طبعا الذي قاد هذه السفينة إلى بر الأمان حفظه الله، والجميع مدينون لي يعني زعامته وولايته وقيادته، وعلى الشعب الإيراني أن يستفيد من هذا الضياء ومن هذا الإشعاع. الموضوع الثاني هو طبعا تعزيز القدرات، وقدرات إيران كبيرة على كافة المستويات، وأيضا معالجة نقاط الضعف باقتدار، ويعني إيران أثبتت أن لديها إمكانات على كافة المستويات العلمية والعسكرية يعني الاقتصادية، وهي الآن أصبحت بمرتبة أفضل، وهي الآن ستفاوض من موقع قوة بعد أن استخدم العدو كل حيله وتهديداته ولعب كل أوراقه. بالمقابل إيران لم يعني تضطر إلى الاستعمال جزء يسير من أوراق قوتها، وهذا الأمر طبعا يعزز رصيد إيران. ينبغي علينا جميعا طبعا الجميع المحبين والموالين طبعا لإيران الإسلام والثورة أن نقوم بالواجب بطبعا تعزيز صورة إيران وبيان حقائقها ومصداقيتها وكشف المؤامرة التي كانت تريد إسقاط النظام وسقطت، وتعزيز طبعا يعني خطاب الجمهورية الإسلامي القانوني الأصيل المقاوم المدافع عن القضية الفلسطينية بوجه هذه الهيمنة وهذه التوحش الإسرائيلي. العالم العربي اليوم طبعا يتطلع إلى إيران، من مصر إلى العراق إلى الخليج إلى اليمن إلى لبنان إلى كل البلدان الإسلامية، حتى الباكستان وتركيا وإندونيسيا وماليزيا، كل هذه الدول وحتى أفغانستان تعتبر إيران طبعا القائدة البطلة للعالم الإسلامي التي تصدت بقوة واقتدار لهذا العدو الغاشم وللهيمنة الغربية.
بسم الله نعم. الرحمن الرحيم. شكرا للأستاذ حسان الزين المختص بالحرب الناعمة والانقلابات من بيروت. وتحت عنوان 5 أدلة تؤكد انتصار إيران في الحرب، ذكر بعض الخبراء الاستراتيجيين أن هناك أدلة تؤكد انتصار إيران في هذه الحرب مع الكيان الصهيوني والولايات المتحدة، ومنها الضربات الإيرانية المدمرة والقوية على أراضي كيان الاحتلال، عدم قدرة الكيان على ضرب القدرة الصاروخية الإيرانية وقدراتها النووية السلمية، الإدارة الذكية الإيرانية للمواجهة مع الولايات المتحدة وضرب قاعدة العديد الجوية وهي أكبر قاعدة أمريكية جوية في المنطقة، فشل المشروع الإسرائيلي الأمريكي لشل النظام الإسلامي في اليوم الأول من بدء الاعتداء على إيران، والدعم الإقليمي ومساندة الرأي العام العالمي لصالح إيران. ونواصل أيضا أيها الأحبة الكرام هذه التغطية مع مشاركة شعرية من الشاعر عاطف موسى من لبنان.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أتقدم بالشكر والتحية لإذاعة طهران والتي استفدنا منها كثيرا في هذه الفترة وتغطيتها الإعلامية وخاصة قناتها على التليجرام التي اعتبرناها مصدرا موثوقا من خلاله نعرف كل الأخبار ونعرف من مصدرها الحقيقي وليس من المصادر المزيفة التي حاولت البروباغندا الإعلامية أن تحتال بها على العقول. كانت هي طبعا مصدر للكثير من شبكة من المتعاملين مع شبكات التواصل الاجتماعي للقيام بجهاد التبيين تنفيذا لأوامر السيد القائد الذي دعا إلى التغطية الإعلامية، دعا إلى الكتاب وكل وغيرهم إلى الاهتمام بإبراز الحقائق.
بيضتيها يا إيران كالبجت الوحش الفلتان، جرب إنه يخط الحد ما خليت بتم سنان، لك دايم عزك يا إيران، دايم عزك يا إيران، كنت الراس بوقت الجد وفرسانك أهل الميدان، شفنا خيبر عم ينهد وشفنا الأمريكي منهان، قولوا فعل بوقت الجد والحسنين بزندكان، كنتيل أكثر من ند وكفك علم أكبر خد، يا حصن رجال الإيمان صرتي للعز عنوان، دايم عزك يا إيران، دايم عزك يا إيران.
نعم.
النصر لإيران والنصر للمقاومة.
نعم، شكرا للأخ العزيز الشاعر عاطف موسى من لبنان. وطبعا في البداية استمعنا إلى يعني الدكتور نور الدين بولحية الكاتب من الجزائر، أيضا علق لإذاعة طهران حول العدوان الإسرائيلي وطبعا الانتصار التاريخي للجمهورية الإسلامية على هذا الكيان. نتابع مع الدكتور نور الدين بولحية من الجزائر.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أتقدم بالشكر والتحية لإذاعة طهران والتي استفدنا منها كثيرا في هذه الفترة وتغطيتها الإعلامية وخاصة قناتها على التليجرام التي اعتبرناها مصدرا موثوقا من خلاله نعرف كل الأخبار ونعرف من مصدرها الحقيقي وليس من المصادر المزيفة التي حاولت البروباغندا الإعلامية أن تحتال بها على العقول. كانت هي طبعا مصدر للكثير من شبكة من المتعاملين مع شبكات التواصل الاجتماعي للقيام بجهاد التبيين تنفيذا لأوامر السيد القائد الذي دعا إلى التغطية الإعلامية، دعا إلى الكتاب وكل وغيرهم إلى الاهتمام بإبراز الحقائق، ومن أهم الحقائق ما حصل هذا النصر العظيم، هذا الفتح المبين. كانوا يخططون لإسقاط النظام، لإسقاط النظام الإسلامي الوحيد في العالم والذي يتبنى الشريعة الإسلامية، يتبنى القرآن الكريم، يتبنى الإسلام المحمدي الأصيل، يريدون استئصاله للإبقاء على الإسلام الدخيل، الإسلام المزيف، هذا المشروع الثقافي والحضاري له، لأنهم يعلمون أن النموذج الحضاري الإسلامي الأصيل والذي تمثله الجمهورية الإسلامية سيبقى حجرة تعثر وتحول بينهم وبين تحقيق المشروع الحضاري الغربي المبني على المادية، المبني على الانحلال، المبني على الإمبريالية والهيمنة. ولذلك كان الهدف الأكبر، ولذلك نراهم كيف يتحدثون عن اغتيال سماحة المرشد وكيف يخططون لذلك ويتصورون أنهم باغتياله سيغتالون النظام، وهم لا يعلمون أن النظام الإسلامي وولاية الفقيه وتحكيم الشريعة الإلهية العادلة بناء على الإسلام المحمدي الأصيل هي تسري في عقول في عروق الشعب الإيراني الأصيل. إذن هذا الهدف الأول سقط، كان خططوا له لسنوات طويلة، وأمدتهم بعض الدول التي من الله عليها بالأموال، أمدتهم بالأموال الكافية بتريليونات الدولارات للقيام بهذا المشروع. الهدف الأكبر لم يكن لا النووي ولا الباليستي ولا شيء آخر، الهدف الأكبر هو إسقاط الجمهورية الإسلامية وإعادة ابن الشاه ليحكم إيران. ولهذا رأيناه ابن الشاه في هذه الفترة وهو يظهر على وسائل الإعلام وهو فرح مسرور، لكنه بعد ذلك تألم وصار يغرد بأن ترامب خانني، وهو لا يعلم أن ترامب لم يخنه، ولكن ترامب عجز، نتنياهو عجز، الذين باعوا ذمامهم وأمدوا هؤلاء بالأموال عجزوا. ولذلك كانت صفعة قوية بقاء النظام في الجمهورية الإسلامية بقوته وتماسكه، بل ازداد تماسكا. رأينا التلاحم الشعبي الذي لا نظير له، كانوا يتصورون في بداية العدوان أرسل نتنياهو رسالة للشعب الإيراني، لكن فوجئ بأن كل الشعب الإيراني حتى أولئك الذين أحيانا يعارضون وجدناهم يرسلون رسائل ويقول نعم نحن نختلف مع النظام في بعض الأمور، لكننا لا نسلم بلادنا ولا نسلم نظامنا، بل رأينا حتى معارضين في الخارج. وبالتالي كان لهذا العدوان دوره في تحقيق التماسك الشعبي، بالإضافة إلى ذلك كان له دور في كشف المنافقين، الكثير من المنافقين من الموساد ومن المنظمات المختلفة والذين زرعوا في الجسم الإيراني لمدة طويلة، هؤلاء كشفوا، والجهات المكلفة بذلك تكشفهم كل يوم، وتكشف المصانع وتكشف المسيرات وتكشف الخطط. وطبعا هذا يؤذن بإيران أقوى بكثير مما كانت، يعني هؤلاء الذين حاول النظام حاولوا بالطرق المختلفة أن يزرعوا، بما فيهم مفتشي الطاقة الذرية والذين كانوا يعملون جواسيس. وبالتالي إيران الآن تخلصت وتسعى للتخلص من الجواسيس، وهي الآن حتى لو نفذت ما نفذت من أحكام الإعدام، حتى لو أجرت ما أجرت من شدة وحزم مع هؤلاء، العالم كله سيحترم مواقفها، لن يستنكر أحد حكم الإعدام، لأنه رأى أن هؤلاء الخونة، هؤلاء المنافقين، هؤلاء المجرمين ماذا يفعلون وإلى ماذا يسعون. ولذلك القضاء الإيراني الآن المتحرر لديه قدرات، لديه صلاحيات أكبر بكثير حتى يحكم على هؤلاء وفق الشريعة الإسلامية. وحتى في الداخل الشعب الإيراني نفسه هو الذي سيسعى وسيعمل لكشف هؤلاء المجرمين. بالنسبة لما يطرحونه عن الحيلولة بين إيران وأن تكون دولة نووية، هذا لن يتحقق له، وكل ما فعلوه وما استعملوه من أسلحة باء بالفشل، وإيران بقيت دولة نووية، بل أصبحت الآن أكثر، لها شرعية أكبر، لأن استهداف المجرمين لها في الوقت الذي حصل فيه التفاوض خلافا لكل القوانين الدولية، هذا يدل أو يعطي الحق لإيران. كل العالم الآن يعطي الحق لإيران بأن تفعل ما تشاء، حتى لو شاءت أن تمتلك القنبلة النووية فهم يرون أن لها الحق في ذلك، لأن الدولة التي لأن إيران دائما تدعو تقول بأن مشروعي سلمي ولا أتبنى أي جانب عسكري، ولكن هم تجرأوا فضربوا هذا المشروع السلمي. ولذلك الآن إيران لديها، وطبعا هذا درس، إيران كانت تحذر، لديها كما لديها الصبر الاستراتيجي لديها كذلك الحذر الاستراتيجي. أذكياء إيران عرفوا كيف يخزنون هذه اليورانيوم المخصب، كيف يخزنون المفاعلات أو المحركات وغيرها والمصانع وغيرها، وبالتالي تلك الضربات كانت ضربات محدودة جدا ويمكن أن تعالج بسهولة. هكذا ما ضربوه بنية تحتية وغيرها. بقي الآن الدور الأكبر لإيران هو ضربها للكيان، أكبر صفعة للكيان مرت به في تاريخه هي ما قام به إيران، وكشفت قوة ودقة الأسلحة الإيرانية، وكيف صار الصهاينة يختبئون في الملاجئ كل يوم وينادون ويتمردون على حكومتهم بسبب ذلك الأمر. وتلك الصواريخ كانت مفاجأة للعالم أجمع، الكثير الذين كانوا يتصورون أن أسلحة إيران هي خردة عرفوا الآن هذه الأسلحة التي أنشأها أبناء إيران، علماء إيران، تقنيو إيران، وفي ظل الحصار. وبالتالي الآن إيران لها شعبية في العالم أجمع وبين المسلمين خصوصا. كل ما قاموا به من محاولات شيطنة إيران، فوبيا إيران سقطت. كل المسلمين الآن حتى الحركات الإسلامية رأيناها كيف ترسل رسائل تأييد لسيادة المرشد للإمام سيد علي الخامنئي. طبعا هذا كله دليل على أن هذه الضربة هي فتح مبين، هذه مقدمة للانتصار الأكبر. والأمة الآن عرفت قيمة إيران، وإيران الآن ليست كما كانت سابقا. نعم كانت إيران قوية ولكنها الآن أقوى بعشرات أضعاف المرات مما كانت عليه. هذه رسالتي لكم. أنا الأستاذ الدكتور نور الدين أبو لحية، كاتب وأستاذ جامعي من الجزائر. السلام عليكم ورحمة الله.
نعم شكرا.
بسم الله الرحمن
الرحيم. للأستاذ الدكتور نور الدين أبو لحية الكاتب من الجزائر.
در شب سر چشمه خورشید تو یارو یارو عشق تو سر چشمه امید تو ای صبح فروردین من ای تکیگاه آخرین ای کهن سرباز زمین جان
طابت اوقاتكم بكل خير احبتنا الكرام، نواصل تغطيتنا هذه بالاخبار. أكد رئيس الجمهورية الإسلامية في إيران مسعود بيزشكيان استعداد طهران للتعاون مع مصر وسائر دول المنطقة من أجل تحسين الوضع الأمني وتعزيز السلام والاستقرار الإقليمي. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس بيزشكيان مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، ثمن خلاله جهود القاهرة ومشاوراتها إلى جانب باقي قادة الدول الإسلامية ودول الجوار في سبيل إحلال وتهدئة الأوضاع في المنطقة. وأوضح بيزشكيان أن إيران اضطرت للرد عسكريا على قاعدة أمريكية في دولة قطر الشقيقة بسبب المشاركة المباشرة لأمريكا في العدوان العسكري الإسرائيلي على إيران. من جانبه أعرب الرئيس المصري عن ارتياحه لوقف إطلاق النار آملا في أن يستمر ويترسخ مؤكدا أن المنطقة كانت على شفا انفجار شامل وأن الجهود الإيرانية لخفض التوترات تقدر عاليا. أعرب الرئيس بيزشكيان عن تقديره وشكره للجهود المتواصلة ليلا ونهارا لقوات الأمن للحفاظ على أمن البلاد خلال الحرب المفروضة التي استمرت 12 يوما. وفي هذا السياق قام الرئيس الإيراني في إطار متابعته الميدانية لأوضاع الأجهزة المعنية بالأمن القومي في هذه المرحلة الحساسة بزيارة مقر قيادة قوى الأمن الداخلي، حيث أجرى لقاء مع عدد من القادة وأفراد هذه المؤسسة. يذكر أن الرئيس بيزشكيان قام خلال الأيام الماضية بزيارة عدد من الوزارات والهيئات الحكومية لمتابعة أدائها ميدانيا. وجه القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء محمد باكبور تحذيرا لأعداء إيران، قال فيه: إن العدو إذا ما ارتكب أي خطأ فسوف ترد القوات المسلحة الإيرانية بقوة عليه كما فعلت خلال أيام العدوان 12. وأكد اللواء باكبور خلال اجتماع تقييم عملية الوعد الصادق 3 في مقر النبي الأكرم إنه لن يكون هناك أي تردد ولو للحظة واحدة في الدفاع عن إيران. وقال إن إيران لم ولن تثق أبدا بالكيان الصهيوني المتوحش، وإن أيدي جميع المجاهدين في الجمهورية الإسلامية على الزناد. أصدر مركز إدارة الأزمات بوزارة الصحة الإيرانية بيانا قدم فيه إحصائيات حول الشهداء والجرحى جراء العدوان الصهيوني، مؤكدا على مجانية جميع الخدمات العلاجية المقدمة للجرحى والعمل على إعادة تأهيل وتجهيز المراكز الطبية وتوفير الدعم والعلاج النفسي للمتضررين. وقال المركز في بيان له إنه استنادا إلى آخر التقارير الميدانية والتقييمات الفنية، فإن العدوان الإسرائيلي الغادر أسفر عن استشهاد 627 شخصا وجرح 4935 آخرين. أما على صعيد الأضرار في البنية التحتية فقد تضررت 7 مستشفيات و4 وحدات صحية علاجية و11 سيارة إسعاف نتيجة الهجمات. أعلن مقر خاتم الأنبياء المركزي استشهاد اللواء علي شادمان قائد المقر متأثرا بجراحه البليغة التي أصيب بها جراء قصف جوي شنه الكيان الصهيوني الأسبوع الماضي. وقال المقر في بيانه إن اللواء المجاهد علي شادمان أحد القادة الشجعان والمخلصين في طريق الإسلام التحق بركب شهداء المقاومة بعد إصابته بجراح خطيرة نتيجة القصف الوحشي الذي نفذه الكيان الصهيوني الغاصب. وقدم البيان التعازي والتبركات باستشهاد اللواء شادماني، مضيفا أن درب هذا القائد المجاهد سيستكمل بصلابة وإرادة أقوى على يد المجاهدين الشرفاء في جبهات المقاومة. أكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني محمد رعد أن إيران باتت اليوم قوة ردع إقليمية شاء من شاء وأبى من أبى، معتبرا أن الكيان الصهيوني لا يمكنه أن يكون قوة ردع في هذه المنطقة على الإطلاق. وقال النائب رعد خلال احتفال بانتصار إيران على العدوان الإسرائيلي في العاصمة بيروت إن الجمهورية الإسلامية تعرضت لمكيدة دبلوماسية نسقها تاجر الصفقات الدولي ترامب، وشن على إيران عدوان غادر مناف لكل السنن والأعراف الدولية. وأشار رعد إلى أن أولى أسباب النصر الإيراني هو وجود قائد شجاع وحكيم، والسبب الآخر هو الشعب الذي تحمل المسؤولية وتوحد كالبنيان المرصوص خلف قيادته دفاعا عن الوطن والهوية والسيادة. وصف المندوب الروسي لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف الإصرار الأمريكي المهووس بتصوير تخصيب اليورانيوم في إيران بأنه يتعارض مع معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية ومؤشر على نهج أيديولوجي يهدد السلام والأمن الدوليين. وقال أوليانوف إن هذا النهج الأمريكي يتناقض تماما مع بنود معاهدة عدم الانتشار ومبادئ المنطق السليم، مضيفا أن تخصيب اليورانيوم إذا ما كان تحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا يمثل أي مشكلة. وجاءت تصريحات أوليانوف بعد أن جدد ترامب على هامش قمة الناتو في لاهاي مزاعمه الواهية حول البرنامج النووي السلمي لإيران ومعارضته التخصيب في الجمهورية الإسلامية. النبأ الأخير في هذه النشرة: أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعمه لبنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي في محاكمته أمام قضاء الكيان بتهم الفساد، مطالبا بإلغاء تلك المحاكمات أو العفو عنه، قائلا إن الولايات المتحدة ستنقذه كما أنقذت الكيان. وقال ترامب إن نتنياهو فعل الكثير من أجل كيانه، وهو ما يتناقض مع التوبيخ الذي وجهه ترامب الثلاثاء الماضي لنتنياهو لشنه قصفا على إيران بعد وقف إطلاق النار.
الله أكبر، قوم الإير أحمر.
الله أكبر، قوم الإير أحمر.
يا شيعة الكرار، يا نخوة الحمدان، يا من تحزمتم بالمجد والعزان، وساكم الليل الأطفال في غزة، رصوا الصفوف وكبروا ثأرا لكل قتيل، المجد للإسلام والموت لإسرائيل، رصوا الصفوف وكبروا ثأرا لكل قتيل، المجد للإسلام والموت لإسرائيل. الله أكبر، خميني
تركناك يا ابن الحسين، ما تركناك يا ابن الحسين.
خومني رحمة،
الله أكبر. خومني رحمة، الله أكبر. خومني رحمة.
أنتم ومن أنتم شداد آفاقي، قاومتم إخرجكم يوما بأحداقي، أنتم ومن أنتم شداد آفاقي، قاومتم إخرجكم يوما بأحداقي، كأس الفداء أسقى والمصطفى ساقي، الأرض والأعراض والأطفال لن ننسى، الأرض والأعراض والأطفال لن ننسى، سنبيدكم باسم النبي ونحرر القدس، سنبيدكم باسم النبي ونحرر القدس. الله أكبر، خومنا
أحمر. الله أكبر، خومنا أحمر. الله أكبر، خومنا أحمر.
مستمعينا الكرام، تناولت صحف عبرية عدة حال الكيان المحتل بعد الرد الإيراني على العدوان الإسرائيلي الذي استمر 12 يوما، وركزت على نظرة الإسرائيليين للحرب بعدما عايشوه من قصف إيراني. كما رأت مواقع إلكترونية عبرية أن الإسرائيليين الذين أثارت لديهم الصواريخ الإيرانية قلقا وجوديا سيظل شعورهم المحطم بالحصانة ملازما حتى لو صمد وقف إطلاق النار. فيما قالت صحيفة هآرتس أن الوقت حان للتوقف والنظر إلى الإسرائيليين الذين اعتبرت أنهم يدفعون الثمن، وأنهم وإن كانوا معتادين على أصوات صفارات الإنذار لكن الحرب مع إيران بدت لهم مختلفة. وأوضحت الصحيفة العبرية أن أول صاروخ إيراني لم يصب قلبة الأبيب فحسب، بل أصاد أيضا صمود الإسرائيليين الجماعي ليدركوا أن كيانهم المحتل ليس بمنأى عن القصف، وليروا بشاعة الحرب والثمن الذي يدفعونه في الصواريخ التي تسقط على رامات جان وطمرة ومدن أخرى. ورأت الصحيفة أن الصواريخ الإيرانية ضيقت الفجوة بين الكيان الإسرائيلي وغزة بشكل كبير، حتى إن صور الدمار من تل أبيب ورامات جان أصبحت تذكر بصور بيت لاهيا ومدن غزة أو مدينة غزة حتى يفهم المرء ما يعنيه أن يلقى عليك الطن ونصف الطن من المتفجرات. وخلصت الصحيفة إلى أن الكيان الإسرائيلي لو نظر إلى غزة لا من خلال وعود النصر الكامل والاعتبارات الأمنية، بل من خلال عيون طفل محروم من الحماية أو أم عاجزة عن حماية أطفالها، لربما طورت فهما أخلاقيا أعمق للعواقب المدمرة لاستمرار الحرب. وفي مقال آخر لصحيفة هارتس ذكرت أن غزة ما دامت جرحا داميا ومؤلما ستظل تكلف الكيان ثمنا باهظا بسبب عدم رغبة نتنياهو في السعي لإنهاء الحرب هناك، محاولا الترويج لقصة جديدة عن نصر شامل على الجبهة الإيرانية، لتبقى غزة مع الرهائن والقتلى والحملة عسكرية عبثية وحملة عسكرية عبثية تزهق أرواح العديد من المدنيين الفلسطينيين دون أن تنهي الصراع. أما صحيفة تايمز أوف إسرائيل فركزت في تحليل لها على النتائج، واستغربت كيف وجد نتنياهو نفسه فجأة هدفا لغضب ترامب بعد الضربات الأمريكية على إيران، منبهة إلى أن البرنامج النووي الإيراني تراجع ولكن ليس للأبد. وأشار كاتب التحليل إلى أن نتائج هذه العملية ستعتمد من الآن فصاعدا على ترامب الذي تعهد بأن إيران لن تحصل على سلاح نووي في عهده، ولكن ما هو واضح فإن البيت الأبيض سيستقبل رئيسا جديدا بحلول عام 2029، وقد يجد الكيان الإسرائيلي نفسه يواجه قرارات متجددة بشأن البرنامج النووي الإيراني. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. للمزيد من تسليط الضوء على آخر المستجدات والتطورات وآخر التحليلات للظروف والأوضاع والمستجدات على صعيد الساحة الإيرانية، على صعيد الساحة الإقليمية، على صعيد الساحة الإسرائيلية والدولية، نستضيف في هذا اللقاء وفي هذه المحطة من لقائنا وتغطياتنا الأستاذ مصدق بور، الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشأن الإيراني. سيد مصدق بور، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله دكتور محمد، تحياتي لكم ولمستمعيكم.
حياكم الله سيد مصدق بور. اسمح لي أن أبدأ معك على من انعكاس هذه المستجدات وهذا الصمود البطولي للجمهورية الإسلامية والبلاء الحسن الذي أبلاه السلاح الصاروخي الإيراني، بالإضافة أو إلى جانب بقية مكونات المنظومة العسكرية والأمنية والسياسية في الجمهورية الإسلامية في ساحة الاحتلال، كيف تلقى الشارع الإيراني الداخل الإيراني ذلك؟
نعم شكرا. لاحظ يعني هذه الضربات البطولية القاسمة والحاسمة التي استطاعت أن تركع الجانب الإسرائيلي وحتى الجانب الأمريكي للقبول بالهدنة، يعني قبول إسرائيل بهدنة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، هذا علامة انتصار، إشارة واضحة عريضة للانتصار. إسرائيل في معظم هجماتها اعتداءاتها حروبها هي لم تكن ترضى بأي هدنة، كانت تواصل لأنها كانت ترى أنها صاحبة اليد والقدرة الفائقة، ولكن هذه المرة هي حججت وقالت أن ترامب أوصانا ونحن نفذنا هذه التوصية، وبالتالي يعني هذه القدرات التي أظهرتها القوات المسلحة الإيرانية من جيش وحرس الثورة الإسلامية، طبعا هذا مبعث فخر لكل الإيرانيين، ليس فقط الإيرانيين المتواجدين على الجغرافيا الإيرانية وإنما حتى خارج هذه الجغرافيا، حتى في أوساط المعارضين للنظام. يعني كل إيراني اليوم يعتز ويفخر بهذه القدرات التي توصلت إليها إيران واستطاعت أن تكون محط اهتمام ومحط اعتبار في جميع أنحاء العالم لدى كل القدرات. يعني إيران أولا لم تكن تحارب الجانب الإسرائيلي، كان واضحا أمريكا وكل الدوائر الغربية، كل قوى الشر الاستكبارية على الأرض هي كلها كانت تحارب ضد إيران، وبالتالي من الخطأ أن نقول أن إسرائيل وحدها كانت تحارب. إسرائيل لا تمثل عددا يعني من بالنسبة لإيران،
نعم
إسرائيل كان يكفيها حتى حماس، لكن هي تحارب بالسلاح تكنولوجي أمريكي، تحارب ب يعني بكل القدرات، وتحارب تحت غطاء أمني استخباري لوجستي مالي إعلامي.
نعم.
وبالتالي أنا أعتقد يعني هذه نقطة فارقة، ونصر استراتيجي وتاريخي سوف يحفظه التاريخ الإيراني في ذاكرتي.
طيب سيد مصدق بور، يعني وسائل الإعلام المعادية سواء من المعارضين للنظام الإسلامي أو يعني المحابين للكيان الصهيوني والمطبعين معه، يعني يعتبرون أن إيران تكبدت خسائر جسيمة و يعني باتت بلا دفاع وباتت بلا مشروع نووي وباتت بلا يعني الكثير من ما خسرته في هذه المواجهة، ويعني حتى أن النظام يعني لم يعد نظاما، لم يعد بقوة ما كان عليه قبل هذه الحرب، وبالتالي الكيان الصهيوني استطاع أن يفعل ما يريد خلال هذه الأيام 12. ما الذي يمكن أن نقوله إزاء الواقع الذي تعيشه اليوم الجمهورية الإسلامية؟
لاحظ يعني هم بدأوا هذا الهجوم عن سوء تقدير، يعني كانت هناك معارضة قذرة إيرانية بعد تسوى لهؤلاء الأعداء، كانوا يزودونهم بمعلومات خاطئة، أيضا الموساد أيضا كان يزود بمعلومات يضلل خاطئة، يعني سوء تقديرات. يعني فهلوي رضا فهلوي الذي هو يطمع بأن يعود إلى تاج أبيه، هو كان قد تحدث مع نتنياهو وحتى مع الأمريكيين، قال في حال وقوع هجوم عسكري أمريكي أو إسرائيلي سيسقط النظام خلال 24 ساعة، وأنا سأكون قادرا على العودة وأجلس على عرش أبي. من هذه الأباطيل يعني، وبالتالي هناك أيضا محاسبات تقديرات خاطئة لأجهزة المخابرات الأمريكية، هم كانوا يظنون أن إيران خسرت أذرعها، ولكن هي الأذرع الإيرانية التي يسمونها هم خلفاء إيران يعني حول محور فلسطين، هذه الأذرع هم شباب يساندون القضية الفلسطينية، وكانوا هذه الحركة التي هم منضوون هي هذه حركة قديمة قبل أن تظهر الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبالتالي هذا النضال وهذا دعم للنضال التحرري الفلسطيني المشروح. هم كانوا يظنون قالوا انكسرت هذه الأذرع، ولكن ما هي النتيجة؟ يعني عندما هاجموا إيران وكان هناك الصمود الإيراني، ولأول مرة في تاريخ إسرائيل الأسود بعد 75 عاما تستهدف غزة بهذه الغزارة الصاروخية و تتحول أجزاء منها إلى غزة، تستهدف إسرائيل عفوا وتتحول أجزاء منها إلى غزة، والناس يشاهدون. طبعا هذا الشيء أصبح مبعث افتخار فخر و يعني ألهب حماس كل الجماهير. اليوم إيران إذا فقدت، طبعا هي لم تفقد ذراعين لم تفقد. أنا لا أؤمن بهذه المقولة، لنفترض ولكن حصلت على مئات الأذرع. اليوم هناك تعاطف جماهيري إسلامي تحرري، يعني حتى أحرار العالم من غير المسلمين كل يساندون إيران ويقفون إلى جانب إيران وقلوبهم مع إيران ويدعون لنصرة إيران يعني يشعرون أن هذه المعركة هي فعلا معركة الحق ضد الباطل. وبالتالي بالعكس، يعني إيران اليوم استطاعت أن ترسخ، يعني أن تحقق إنجازات على طريق تكريس دعائم النظام الإسلامي الإيراني والنفوذ الإسلامي الإيراني في المنطقة وفي العالم، يعني ما يعادل عمل دبلوماسي أو ما يعادل أعمال من غير هذا العمل البطولي. ربما كان يأخذ سنوات طويلة. إيران اختصرت كل هذه المسافات لكي تصل إلى صدور كل العالم، معظم العالم. اليوم هناك إرباك الأنظمة في المنطقة، هي بدأت تتحدث بأدب واحترام مع إيران، حتى الولايات المتحدة الأمريكية وحتى الدوائر الغربية اليوم يوجهون لها دعوات لكي تأتي وتتفاوض، وإيران ترفض ذلك وهي متمسكة بثوابت سياساتها وخطوطها الحمر.
نعم سيد مصطفى فور، اسمح لي أن نستمع إلى أنشودة أعدها الزميل جعفر ديجامخو لهذه المحطة من لقائنا، ثم نعود لمتابعة، هي تناسب ما وصلت إليه من حديث، نستمع إليها ثم نعود لمتابعة لقائنا وتغطيتنا هذا.
أطلق سفينك أيها المغوار، قدم القوافل عزة وفخار، هات الرجال الزاحفين إلى الحمى، إن القيود مذلة وشنار، لا خير فينا إن تركنا عزنا، تحت الحصار المفترى ينهار، يا مسلم كفر وانهض لنفك حصارا، نسهر في كل الأرض وزمجر عصارا، يا مسلم كفر وانهض لنفك حصارا، نسهر في كل الأرض وزمجر عصارا، غزت إسلامي نادا، غزت إسلامي نادا، غزت إسلامي نادا، غزت إسلامي نادا، كبوا أغلال القيد وكونوا الأنصارا،
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا عبر وتغطيتنا هذه عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران مع الأستاذ مصدق بور الكاتب والمحلل السياسي الخبير في الشأن الإيراني والصحفي المخضرم معنا عبر الهاتف. سيد مصدق بور، ماذا على صعيد ساحة الكيان ردود الفعل على أولا قرار وقف إطلاق النار، ثانيا النتائج التي أسفرت عنها هذه المواجهة ما هو التقييم الداخلي في الكيان لهذه الحرب ولهذا العدوان ولحجب حجب الدمار والخراب الكبير الذي حل بالكيان، يعني وصف بغير المسبوق في تاريخ الكيان؟
طبعا أنا أعتقد يكفي أن ننظر إلى مقطع الفيديو الذي تداولته وسائل الإعلام، وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر صورة بن غفير وزير المتطرف متعجرف الإسرائيلي، كيف تلاسن معه والناس الجمهور هناك، وكيف دخل في اشتباك حتى باليد، وضربوه وحملوه المسؤولية لأنه اعتدى على إيران وتسبب بهذا الدمار، وأنهم كذبوا على الإسرائيليين بأنهم هو الفائق وأنهم سوف يقضون على إيران، وإيران قضت عليهم وهم أصبحوا كالفئران في المخابئ ويتركون الإسرائيليين عرضة للنار. وهذا نموذج. طبعا هناك امتعاض كبير، هناك معارضة بدأت تشتد على هذه الحكومة المتطرفة، هذا من الناحية السياسية. طبعا هذه سوف تكون لها تداعيات على المدى القريب، ليست مصالح نتنياهو، وإن كان ترامب يحاول أن يضخ نتنياهو بمقومات البقاء، واليوم يطالب المحكمة الإسرائيلية بإلغاء جميع الأحكام الصادرة ضد نتنياهو من الفساد هو وأسرته واستغلال منصبه والفشل في إدارة المعارك وخاصة مع المقاومة، والتسبب بصدور قرارات إدانة من جميع الأوساط السياسية. هذا على البعد السياسي. على البعد الاجتماعي نعرف أن الإسرائيليين ما زالوا يعني متواجدين بالقرب من المخابئ، وهناك الكثير منهم يحاول أن يهرب، يعني إذا أتيحت لهم فرصة أنا أعتقد سنشهد موجات وليس موجة واحدة من الهجرة المعكوسة من داخل إسرائيل، سوف يعودون. هذا المكان ليس هو الوطن اليهودي الآمن له كما وعد بني الصهيون، هنا يجب مقبر لهم، وبالتالي هم سوف يرحلون بالتأكيد. هذا ثانيا. على البعد الاقتصادي أنا لا أعتقد يعني هناك مستثمر سوف يجرؤ من الآن فصاعدا أن يستثمر في إسرائيل. إسرائيل أرض غير آمنة، لا لهم ولا لأنفسهم ولا لأموالهم ولا لاستثماراتهم، وبالتالي المستثمرين الحاليين سيسحبون أرصدتهم وأصولهم ويهربوا من هذا الوطن السليب فلسطين المحتلة، وسوف لن يأتي مستثمرون أجانب آخرين. وبالتالي من هذه الناحية السياح لا أعتقد يعني هناك سائح سوف يجازف بحياته ويأتي إلى إسرائيل لأنها منطقة غير آمنة، هذا سوف يؤثر على السياحة الإسرائيلية، يعني رقم كبير اقتصادي، يعني العائد السياحي بالنسبة إلى، وبالتالي أيضا هنا ضربة ناهيك عن يعني مساوئ وأضرار اقتصادية أخرى يعني نتيجة الحرب، يعني هذا الاستنزاف الذي وقعت به إسرائيل، يعني هذه الصواريخ وهذه الأموال التي تحترق من دون بلا طائل ومن دون نتيجة.
نعم.
بالتالي هذا الوضع الاقتصادي، يعني إذا أردنا أن ننظر يعني من أبعاد مختلفة هناك انعكاسات وتداعيات سلبية جدا على هذا الكيان نتيجة لرعونته وخطأه الاستراتيجي الذي ارتكبه.
نعم.
هو ارتكب خطأ كبير بسبب غطرسته وبسبب شعوره الواهم بأنه يمثل القوة الفائقة والجيش الذي لا يقهر. هذا جيش كسرته حماس في 7 أكتوبر.
نعم.
هم لم يأخذوا العبر من تلك العمليات عندما استطاعت حماس أن تدخل وتؤثر المئات منهم من جنودهم وتدمر مراكز استخبارية كبيرة وتلحق المزيد من وثم تقاوم إلى هذا اليوم. حماس تقاوم يعني محددوا ثلاثة أهداف للمعركة في غزة يعني لم يتمكنوا من تحقيق أي هدف من هذه الأهداف الثلاثة. لم يتمكنوا من الوصول إلى الأنفاق، لم يتمكنوا من تغيير السلطة السياسية بغير صالح حماس، ولم يتمكنوا من تحرير رهائنهم يعني إلا عبر التفاوض. ربما استطاعوا أن يستعيدوا البعض منهم، وحتى مع حزب الله ليس هناك صوت أرعن يستطيع أن يعود إلى مناطق شمالي فلسطين المحتلة.
نعم.
إلى مستوطناتهم يخشون يعني شبح حزب الله ما زال مخيفا ومرعبا لهم. هذا هو واقعهم. دعونا من الإعلام، يعني الإعلام هو يعني إسرائيل اليوم تحارب فقط بالحرب النفسية وبالإعلام.
نعم.
وكل ما حتى الولايات المتحدة الأمريكية ولديهم نفس هذه الأسلحة. إيران أيضا لديها قدرات فائقة، لديها ما يمكنها من فرض حرب استنزافية على
طيب سيد مصدق فور. يعني نحن نعرف خبرنا هذا الكيان على مدى سنين طويلة لا مواثيق ولا عهود، ويعتبر نفسه فوق القانون، ويعتبر نفسه أنه وهو طبعا الابن المدلل للغرب، خاصة الولايات المتحدة، يفعل ما يشاء ويحمى ويدعم بكل قوة من قبلهم. هل تعتقد بأن الكيان سيجازف مرة أخرى ويخرق هذا الاتفاق، اتفاق وقف اطلاق النار، ويعتدي على الجمهورية الإسلامية التي من المنطقي وبحسب يعني الحسابات الاستراتيجية والعسكرية أكيد أنها تخبئ للكيان أوراق لم تلعبها بعد وادخرتها للجولات والمواجهات القادمة؟
لا، يعني أكبر ورقة بيدهم هي الحرب، وهم يتجنبون هذه الحرب بكل صراحة. يعني لاحظوا الأمريكيين يدعون بأنهم استطاعوا أن يخذوا على القلب النووي لإيران ويخصفوا. كان الإسرائيليين في البداية يقولون كلا، يعني هذا الهدف لم يتحقق، ولكن اليوم هم يقولون نعم تحقق. لماذا يقولون؟ يريدون أن يقولوا إذن ليس هناك مبرر لأن نهاجم إيران، زال الخطر عنا. لاحظ حتى الأمريكي يعني ترامب مستعجل لكي يصل إلى اتفاق مع إيران ويقول أنا قضيت على البرنامج النووي الإيراني. الإيرانيون أيضا يعني جماعتنا أيضا كانوا في البداية يقولون لا، يعني كانوا يحكون الحقيقة، يقولون لا المواد أخرجت من المواقع المستهدفة وإيران مصمم على مواصلة التخصيب واستمرار في برنامج النووي. ولكن إيران اليوم أيضا تقول نعم نحن تضررنا، مشاهدنا تضررت. لماذا؟ هي تتباشى مع رواية ترامب حتى تشجعه على أن يفكر تفكير آخر تجاه إيران، وهو هذا سلوك وتكتيك إيجابي جيد. يعني هم اليوم يتحدثون بهذه الطريقة لأنهم لا يريدون أن يحاربوا. إيران مساعدة، إيران تقول أولا أنا لا